الحمد لله رب العالمين
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، أخذنا في الدرس السابق الأمور التي يعرف بها الإدراج، كيف نعرف أن هذه الزيادة مدركة وليست من الحديث؟ طيب، أن تأتي رواية أخرى تفصل القدر المدرك، النص على ذلك من إمام من الأئمة المطلعين، وأيضا استحالة نسبة هذا الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا النص من ذلك الراوي نفسه. طيب، ما حكم الإدراج؟ محرم، وهل يضر الذي يتعمد ويفعله؟ يكون إيش؟ يعني قادحا فيه، كما ذكر ذاك أهل العلم أنه قادح في عدالة من تعمد الإدراج، إلا إذا كان الإدراج لبيان كلمة غريبة ولإيضاح مشكل، فهذا قد فعله جماعة من السلف. طيب، الإدراج يعني بماذا يحصل الإدراج؟ هناك أسباب تؤدي إلى وجود مدرجات في بعض الأحاديث، إما بعض الرواة يريد تفسير بعض الكلمات فيأتي من يرويها بأنها من الحديث، أو وهم من بعض الرواة ويأتي من يرويها من الحديث، أو استنباط حكم شرعي، أو نحو ذلك من الأمور المذكورة. ثم أخذنا الحديث المقلوب. ما هو المقلوب؟ نعم، هو الذي أبدل في راويه شيئا بشيء آخر، إما في السند وإما في المتن، إما سهوا وإما عمدا. والقلب كما سبق معنا صور كثيرة. الأسباب التي تؤدي إلى وقوع بعض القلب في بعض الأحاديث، أحسنت، يعني القلب لقصد الامتحان، امتحان بعض الرواة، نعم، وهم وخطأ من بعض الرواة ينقلب عليه بعض الألفاظ، وأيضا قصد الإغراب على المحدثين والإتيان بشيء جديد، وهذا الإغراب ممن يحصل غالبا؟ الذين يقلب الأسانيد إلى المتون من الكذابين. والذي يفعل هذا ماذا يسمى عند أهل الحديث؟ يسمى سارق، يعني يجعل له إسناد ويركب عليه بعض المتون أو نحو ذلك. ثم أخذنا المزيد في متصل الأسانيد، ومن اسمه نعرف تعريفه، فما تعريفه المزيد في متصل الأسانيد؟ ما ضابطه؟ أحسن، زيادة راوي بين راويين سمع أحدهما من الآخر. طيب، اشترطوا فيه كثير من أهل العلم، اشترط فيه ماذا؟ عند من لم يجب عندك اشترطوا أن تكون الزيادة وهم، وأن يكون المحفوظ هي الطريق التي ليست فيها إيش؟ زيادة، وأن يكون الرواية التي ليس فيها زيادة صرح فيها الراوي بالسماع. قلنا وبعض أهل العلم يرى ماذا؟ يعني لا يشترط أن تكون إيش؟ وهم، قد تكون وهم وقد تكون إيش؟ محفوظة، وتسمى أيضا من المزيد في متصل الأسانيد. طيب، إذا كان الطريق التي ليست فيها الزيادة معنعن، إذا كان الطريق التي ليس فيها زيادة معنعنة، هنا يقول تترجح الزيادة، هل هذا مطلقا أنه إذا كانت الطريق التي ليس فيها زيادة معنعنة تكون الراجح هي الطريق التي فيها الزيادة؟ هذا هو المهم، هذا الذي نحتاجه من درس المزيد، أما ضابطه فهو سهل. ها، ليس هذا على إطلاق، يقال ينظر إلى إيش؟ إلى الراوي الذي عنه، إن كان مدلس فنعم تكون التي فيها الزيادة هي الأرجح، وإن لم يكن مدلس فينظر إلى الأحفظ، من الأحفظ الذي زادها أو الذي لم يزدها؟ إذا كانوا كلهم حفاظ ها يحمل الحديث على أحد الوجهين، لا على الوجهين معا، يعني يكون الرواية التي فيها الزيادة والرواية التي في ليس فيها الزيادة كلها إيش؟ محفوظة. طيب نواصل نقرأ، وصلنا هنا إيش؟ نعم لابد من هذا القيد. ها نعم، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في رواية من لم يزدها في موضع الزيادة في السند الذي فيه الزيادة. الآن معنى إسناد فيه زيادة وإسناد إيش؟ ليس فيه زيادة، فالإسناد الذي فيه الزيادة أو الإسناد الذي ليس فيه الزيادة يشترط أن يقع التصريح فيه بالسماع. هل يقع التصريح بالإسناد الذي ليس فيه الزيادة في كل طبقاته أو في موضع واحد؟ ما هو الموضع الذي نريد أن يقع التصريح فيه بالسماع؟ هو الموضع الذي وقعت فيه زيادة في الإسناد الآخر، واضح إن شاء الله؟ فلان عندنا إسناد ليس فيه زيادة وإسناد فيه إيش؟ فيه زيادة، اشترطوا في الإسناد الذي ليس فيه زيادة أن يقع التصريح بالسماع، في الإسناد الذي ليس فيه زيادة. إن يقع التصريح بالسماع هل في كل طبقات الإسناد الذي ليس فيه الزيادة يشترط؟ ها، هل يشترط في الإسناد الذي ليس فيه الزيادة؟ هنا قال انظر، قال وشرطه، شرطه عاد على إيش؟ الإسناد الذي ليس فيه زيادة، أن يقع التصريح بالسماع. إن يقع التصريح بالسماع في كل مواضع السند الأول في كل طبقاته في موضع الزيادة، أي في موضع الزيادة من السند الآخر، واضح هذا؟ وأما هذا الإسناد فليس فيه زيادة. لماذا زاد الحافظ هذه الكلمة في موضع الزيادة؟ من يقول لماذا ذكر هذه الكلمة في موضع أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة؟ ها، فلماذا زاد هذه الكلمة في موضع الزيادة؟ نعم هذا معروف، لكن نريد لماذا قيد تصريح بالسماع؟ ها نعم موضوع، لكن لماذا هالشرط؟ أحسن، زاد هذه الكلمة في موضع الزيادة لئلا يتوهم متوهم أنه يشترط التصريح بالسماع في كل طبقات الإسناد الذي ليس فيه الزيادة. فهذا هل يشترط؟ لا يشترط، إنما يشترط ماذا؟ في موضع الزيادة، هذا معناه إن شاء الله واضح، هو فيه إشكال لكن واضح. فأصل الكلام هكذا، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع، وإنما زاد هذه الزيادة في موضع الزيادة لئلا يتوهم واهم أنه اشترط التصريح بالسماع في كل طبقات الإسناد الذي لم تقع فيه الزيادة، فهذا لا يشترط، إنما يشترط التصريح بالسماع في طبقة واحدة. ما هي الطبقة وما هو الموضع؟ والموضع الذي وقعت فيه زيادة في الإسناد الآخر. طيب نقرأ، لازلنا نقرأ في الوجه السابع من أوجه الطعن في الرواه، ما هو؟ المخالفة، وذكر تحت المخالفة المقلوب، وذكر تحتها المدرج، وذكر أيضا تحتها المزيد، والآن المضطرب أيضا من المخالفة. قال أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب بهذه الشروط. تقع مخالفة وليس هناك مرجح لإحدى الروايتين عن الأخرى هذا يسمى مضطرب. فعلى هذا المضطرب هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متقاومة من قبل راو واحد أو أكثر. هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متقاومة. ما معنى متقاومة؟ أي لا يمكن أن يرجح يعني واحد منها على الآخر. متقاومة من قبل راو واحد أو أكثر، يعني إما أن يكون هذا الاختلاف على راوي واحد وإما أن يكون على عدة رواه. والمضطرب من أعوص أنواع علم الحديث ويحتاج إلى صبر وتجلد في البحث عن طرق الحديث ومحاولة الجمع بينها والترجيح والنظر فيها، فإن قد حديث تحكم عليه مضطرب وشروط المضطرب لا تتوفر فيه. فإن المضطرب كما في هذا التعريف له شروط، لا يسمى مضطرب إلا إذا جمع هذه الشروط. من تلك الشروط أن يروى على عدة أوجه، يروى على عدة أوجه، تارة موصول، تارة مرسل، تارة موقوف، تارة مقطوع، تارة كذا، يروى على عدة أوجه. ومن شروط أيضا أن تكون هذه الأوجه متساوية في القوة، لا يمكن ترجيح واحد منها على الآخر، أن تكون الأوجه هذه المختلفة متساوية في القوة. أما إذا ترجح عندك بعض الطرق هل هذا يسمى مضطرب؟ الذي ترجح عندك هو المحفوظ والباقي يكون إيش؟ شاذ أو منكر أو بحسبه. إنما يكون مضطرب إذا كانت الطرق متكافئة، تكافأت الطرق، ما يمكن أن ترجح بينها. وأيضا من شروط المضطرب أن لا يمكن الجمع، قلنا لا يمكن الترجيح وأيضا لا يمكن الجمع بين الروايات. فإذا كان الاضطراب في المتن لا يمكن الجمع بين مثل الحديثين، وإذا كان في السند أيضا لا يمكن الجمع بأن يقال نحمل الحديث على الوجهين، فإن هذه الصورة مترددة، هل هي من المضطرب أو الوجهان محفوظان؟ وهذا لا يميز بينها إلا من توسع في هذا الفن ورزقه والله ملك فيه، فترى يقول والحديث محفوظ على الوجهين مع أن الناظر فيه قد يظن أنه إيش؟ مضطرب، ولكن هناك قرائن ونحو ذلك تدل على أن الوجهان أن الوجهين محفوظين أو محفوظان، على أن الوجهين محفوظان. نعم، فهذا هو المضطرب. وكما سمعتم المضطرب يحتاج صبر، جمع طرق، ثم بعد جمع الطرق المقارنة بينها، هل أحدها أرجح من الآخر أو هي متساوية، ثم بعد النظر هل يمكن الجمع بينها أو لا يمكن. فلا يتعجل الطالب و الباحث بالحكم على الحديث بأنه مضطرب، فقد تظهر بعض المرجحات لبعض الطرق تخرج الحديث عن كونه إيش؟ عن كونه مضطربا. وهذا يستفيد الإنسان من كتب العلل جدا، كتب العلل للدارقطني فهو من أوسع من تكلم في هذا، وأيضا العلل بن أبي حاتم ترى يقول هذا الحديث روي على كذا وروي على كذا والصواب كذا وكذا والأشبه كذا وكذا،
خلاص مثل هذا الحديث من الأئمة خرج عن كوني مضطرب بترجيح بعض الطرق من إمام معتبر. قال: وإن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. ومن أشهر أمثلة المضطرب ما هو؟ شيبتني هود وأخواتها، ساق له الدارقطني في العلل قرابة 25 صفحة في الأوجه التي اختلف فيها في هذا الحديث، وهو حديث شديد الاضطراب، مشهور بالاضطراب. ما هي أخوات هود على ما جاء في هذا الحديث المضطرب؟ ها؟ منها ها المرسلات والتكوير، وبعضهم ذكر الحاقة، نعم، والواقعة، وهو حديث ضعيف. قال: وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. هذا هو الأكثر، أنه يقع في الإسناد، الاضطراب يكون في الإسناد، يضطرب الرواة. وقد يقع في المتن، وقد يقع في الإسناد والمتن، قد يكون الاضطراب في الإسناد والمتن واحد، وقد يكون الاضطراب في المتن، وهذا قل أن تجد له مثال اضطراب في المتن دون الإسناد. وقد يقع الاضطراب في الإسناد والمتن معا، فيحصل اضطراب في السند فيؤدي إلى الاختلاف في بعض ألفاظ الحديث، وهذا كثير جدا، بل لعل أول أكثر، أنه إذا حصل اضطراب في الإسناد يحصل اضطراب في المتن غالبا. قال: وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، يعني هذا قليل جدا. من أمثلة الاضطراب في المتن دون الإسناد حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى الشهيد 6 خصال. الحديث صحيح له طرق كثيرة، إلا أنه حصل اضطراب في متنه، ففي بعض الطرق قال هكذا: يعطى الشهيد 6 خصال، ثم ذكر 8، وفي بعضها ذكر 6، وفي بعضها ذكر 7، وفي بعض الطرق ذكر 9 خصال. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: وهذا من نوادر ما يقع، وهو الاضطراب في المتن مع سلامة الإسناد. الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 3213، وهو كما سمعتم قل أن يقع. ومع كل فهذا الحديث قد وقع أيضا اختلاف يسير في إسناده، فلم يسلم أنه مثال للاضطراب في المتن فقط. وأيضا مثله حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في المال حق سوى الزكاة. رواه الترمذي عن فاطمة بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. وأخرجه ابن ماجه من نفس الطريق بلفظ: إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة. فالحديث الأول ينفي أن يكون في المال حقا غير زكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة. والحديث الثاني الطريق الثاني يقول: إن في المال حق سوى الزكاة. على كل هذا الحديث بعضهم قال لا يصح أن يمثل به للمضطرب لأنه ضعيف الإسناد، إسناده ضعيف. ومن أخذ به جمع بين الحديثين، قال ممكن الجمع، فقوله ليس في المال حق سوى الزكاة ليس في المال حق واجب سوى الزكاة، ليس فيها حق واجب، وإن في المال حقا سوى الزكاة حق مستحب، فيها حق مستحب. وتعرفون حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لما ذكر الإبل قال إيش: ومن حقها حلبها يوم وردها. هذا ليس من الحق الواجب الذي هو زكاة، زكاة الإبل معروفة غير الحليب. وأيضا قول الله: وآتوا حقه يوم حصاده، فواكه وكذا ليس فيها حق واجب، لكن يخرج منها شيء صدقة إذا حضر الفقراء والمساكين، فبعضهم جمع. على كل الحديث ضعيف. المثال لمضطرب المتن وليس فيه اضطراب في الإسناد إن وجد فهو أقل من القليل. قال وقد يقع الإبدال عمدا. طيب هذا الكلام قوله وقد يقع الإبدال عمدا إلى بعد ثلاث أسطر كان الأنسب أن يذكر بعد المقلوب، ولذا نبه عليه القارئ في شرحه، نبه القارئ أن هذا الكلام كان الأولى أن يذكر تحت المقلوب قبل أن يدخل في المضطرب، لأن هذا من القلب ليس من الاضطراب. الإبدال عمدا هل هو اضطراب؟ الاضطراب خطأ، يخطئ بعض الرواة، يهم بعضهم ضعيف، أما هذا عمد. قال وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري. قصة البخاري مرت معنا كثير، أنه امتحنه من أهل بغداد لما قدم بغداد، والقصة مختلف في إسنادها، أخرجها ابن عدي في كتاب مشايخ البخاري، قال حدثني عدة من مشايخي من مشايخ بغداد وذكر القصة، فبعضهم قال مشايخ ابن عدي مجاهيل فالقصة ضعيفة، وبعضهم قال بل هم جمع يشد بعضهم بعضا، ومن قال بهذا القول السخاوي رحمه الله في فتح المغير، فقال وإن كانوا مجاهيل إلا أن هذا الجمع يجبر بعضه بعضا. وأن البخاري لما قدم بغداد اجتمع 10 من الرواة وأعطوا لكل واحد من الرواة كما حديث 10، فصارت كم المجموع؟ 100، وكل راوي أخذ 10، قلبوا أسانيدها ومتونها، المهم حولوا بعضها على بعض. فلما قدم البخاري رحمه الله وجلس واطمأن المجلس بأهله، قام الأول وسردها 10، والبخاري يقول في كل حديث لا أعرفه، وجلس. وقام الثاني والثالث، فالذي يعرف الحيلة، الذي عرف أنهم قد عملوا حيلة وكان يعرف هذا الأمر، قال فهم الرجل، أي فهم البخاري أنهم أرادوا مغالطته، والذي لا يعرف يحكم على البخاري بالجهل والتقصير، يقول 100 حديث ما عرف منها شيء، هذا ليس بشيء. فلما انتهى 10 من قراءة 100 حديث دعاهم وقال للأول قم، قلت كذا وكذا والصواب كذا وكذا، يعني رد عليه ما قرن من الخطأ وذكر له الصواب، وأرجع كل إسناد إلى مثل 100 حديث. فلما عرفوا منه ذلك شهدوا له بالتقدم وأنه إمام هذا الشأن. علق الحافظ رحمه الله في هدي الساري على هذه القصة بقوله بمعنى، قال لست أعجب من أن البخاري حفظ الصواب، فهو إمام حافظ، قال ولكني أعجب من كون البخاري حفظ الخطأ لأول مرة يسمعه، 100 حديث ساقها على ما ذكر بوجه الخطأ ثم ردها على وجهها الصواب. ولا شك في إمامة البخاري رحمه الله، فهو إمام هذا الشأن، حافظ الدنيا هو البخاري رحمه الله، آية من آيات الله، هيئه الله ويسر لهذا الدين، خدم هذا الدين بحفظه ورحلاته وصبره، ومع ذلك كل مات مظلوما رحمه الله، مهجورا مطرودا منفيا من بلده. قال كما وقع للبخاري والعقيلي، العقيلي صاحب كتاب الضعفاء، وقصته هنا مذكورة في الحاشية، أنه كان لا يحدث من كتابه ولا يخرج أصله، وإنما إذا جاء المحدث يقول له اقرأ، فإذا قرأ وأخطر ادعى عليه، وإن أصاب ترك وهكذا. فقالوا هذا العقيلي إما أن يكون أحفظ الناس وإما أن يكون أكذب الناس. ليس هناك مرة من المرات أخرج كتابه وقرأ منه فهو أحد رجلين، إما أحفظ الناس أو أكذب الناس. فاحتال عليه بعض تلامذته وجاء كتبوا جملة من أحاديثه وأسقطوا منها بعض الأشياء وأدخلوا فيها ما ليس منها وزادوا ونقصوا. ثم جاءوا إليه فقال لمسلم بن قاسم قرأ، فقرأ، فلما وصل إلى النقص والزيادة فطن العقيلي فأخذ كتابه من يده وجعل يشطب على الزيادة ويكتب النقص بيده. قال مسلم بن قاسم فطابت نفوسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس وانصرفوا عنه. قال والعقيلي وغيرهما، سبق ذكرنا قصة أبي نعيم، قصة الحافظ المزي وغيرهم من أهل العلم كثير ممن حصل له قلب لإرادة اختباره. قال وشرطه، شرط ماذا؟ قول وشرطه عائد على ماذا؟ على القلب لقصد إيش؟ الامتحان. ما هو الشرط فيه القلب لقصد الامتحان؟ قال وشرطه ألا يستمر، ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة. واضح هذا؟ يعني إذا انتهى المجلس يبين أنهم قلبوا وأن الصواب كذا وكذا. لماذا هذا الشرط؟ لئلا يظن بعض السامعين أن الحديث هو على الصواب بهذا الوجه فيبين لهم الصواب من الخطأ. قال فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة، ألا للامتحان هل هو مصلحة أو لا؟ الإبدال عمدا ولكن مصلحة، ما هي مصلحة؟ الامتحان. فإن وقع الإبدال عمدا لغير مصلحة. قال بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع وفاعله يسمى سارقا. قال ولو وقع غلطا فهو المقلوب أو المعلل، لو كان غلط فهو من المقلوب أو المعلل الذي سبق. طيب انتهينا من المضطرب، الآن سيذكر المخالفة إذا كانت بلفظ، ببعض الحروف، ببعض الشكلات. قال وإن كانت المخالفة بتغيير حرف، بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، يعني تغيير حرف أو حروف مع بقاء صورته، مثل الآن عباس وعياش، صورة الخط واحدة أو لا؟ لكن غير الحرف، البزار والبزاز، سلام وسلام، وهكذا بتغيير شكل أو نحو ذلك. قال فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، يعني إذا كان الاختلاف في النقط الحافظ يسميه مصحف، وإن كانت بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. فعلى هذا الآن لو كان عندك سلام وسلام، هل هذا عند الحافظ من المصحف أو المحرف؟ سلام وسلام محرف لأنه بالشكل فقط، وإذا كان مثلا معنى البزار والبزاز مصحف لأنه بالحروف والنقط. طيب هذا مذهب للحافظ وبعض أهل العلم، وكثير من أهل العلم لا يفرقون بين المصحف وإيش والمحرف ويجعلونهما شيء واحد، يقول المصحف والمحرف ما حصل فيه تغيير سواء بالشكل أو بالحروف أو بغير ذلك كله يطلق عليه مصحف ويطلق عليه محرف، وهذا هو الأشهر أنه يطلق الكل على الأمرين. قال ومعرفة هذا النوع مهمة، حتى قال ابن الصلاح ومن لم يعرف هذا كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، أي يكثر عثاره وخطأه في النطق بالكلمات، ولم يعدم مخجلا أي من ينتقده ويخجله أمام الناس. قال وقد صنف فيه العسكري، كتاب العسكري ما هو سبق معنا كثيرا، تصحيفات المحدثين وهو كتاب مطبوع موجود. قال والدار قطني، لا يعلم كتاب الدار قطني أنه موجود، وغيرهما كالخطابي وابن الجوزي وغيرهم، فألفوا هؤلاء في التصحيف. قال: وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. نعم، التصحيف يقع في المتون. مثل ماذا مر معنا تصحيف في المتون؟ يا أبا عمير ما فعل النغير صحفه بعض الرواة إلى ماذا؟ مر معنا في الباعث. النغير طائر كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه فيقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال بعضهم: يا أبا عمير ما فعل البعير؟ تصحيف فاحش. وأيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، يعني اتخذ حجرة في المسجد، صحفه ابن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. وحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، صحفه بعض الرواة ثم أتبعه شيئا من شوال. والتصحيف في المتن كثير. قال: وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء، قد يقع التصحيف في الأسماء، كما صحف ابن معين رحمه الله العوام ابن مراجم من مشايخ شعبة، العوام بن مراجم صحفه ابن معين إلى العوام بن مزاحم، وهكذا عاصم الأحول صحفه بعضهم إلى واصل الأحدب، ويقع في الأسماء كثير. ومنشأ التصحيف إما أن يكون بالبصر وإما أن يكون إيش؟ بالسمع. التصحيف ينشأ من هذين الأمرين: إما البصر يقرأ خطأ ثم يصحف في النطق، وإما السمع كأن يكون بعيدا من شيخه أو نحو ذلك فيسمع خطأ فيكتب على الخطأ، فإذا جاء يحدث إيش؟ حدث بالخطأ. وما هو أحسن علاج للتصحيف كما مر معنا؟ ها؟ الأخذ من أفواه العلماء والمحدثين حتى يعرف كيف تنطق الكلمات، كيف ينطق هذا الراوي وكيف ينطق هذا الراوي ونحو ذلك. قال: وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء. وأيضا قد يكون تصحيف في اللفظ وقد يكون تصحيف في ماذا؟ في المعنى. التصحيف في اللفظ كما مر معنا في الأحاديث كلها مصحفة في اللفظ، وقد يكون تصحيف المعنى، يفهم بعض الرواة خطأ فيصحف معناه، كما حصل لمن؟ لمحمد بن المثنى أبو موسى العنزي المشايخ البخاري ومسلم، ثقة جليل، في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. ما هي العنزة التي صلى النبي إليها؟ عصا. وهذا أبو موسى العنزي محمد بن مثنى من قبيلة يقال لها عنزة، فكان يقول: نحن قبيلة عنزة لنا شرف. فقالوا: ما هو شرفكم؟ قال: استقبلنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إلينا في بعض صلواته. هذا تصحيف في المعنى. هل ممكن النبي يغير القبلة؟ ما يمكن يصلي إلى عنزة أبدا. وبعض الرواة صحف هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة بإسكان النون، فقال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة. وما هي العنزة؟ الشاه. وهذا تصحيف أيضا. وهل يجوز الصلاة إلى الحيوان؟ نعم يجوز، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعيره. قال: ولا إلا أن الحديث هذا مصحف والصواب إلى عنزة بفتح النون. قال: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، يعني لا يجوز القلب ولا يجوز التصحيف عمدا. قال: ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف. المرادف هو الموافق في المعنى المخالف في اللفظ، يعني لفظان متفقان في المعنى مختلفان في اللفظ، مثل جاء وذهب معناهما واحد أو لا، أو جاء وحضر، جاء وحضر معناهما واحد، وقام ووقف وجلس وقعد، كل هذا مرادف، هل يجوز أن تغير هذا بهذا؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول حضر النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الكلام. قال ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا ولا الاختصار منهم بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، يحيل المعاني أي يغيرها، وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. ما هما المسألتان؟ اختصار الحديث والرواية بالمعنى، وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله في الدرس الآتي. فقوله على الصحيح في المسألتين أي في اختصار الحديث وفي الرواية بالمعنى، وإن شاء الله يأتي من كلام الحافظ غدا أو سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.